لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. المراد بالصبح الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وضح هذه العبارة لا صلاة بعد صلاة الفجر. تبين أن المراد بالصبح صلاة الصبح والمراد بالعصر صلاة العصر. ويؤيد هذا أن الإنسان من آكد السنن التي يؤديها ركعتي الفجر، وهي تؤدى بعد الصبح، يعني بعد طلوع الصبح وليس بعد صلاة الفجر. وسيأتينا حديث في هذا لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا أخذ فيه أهل العلم على أن الإنسان لا يصلي بعد طلوع الفجر شيئا من النوافل إلا السنة الرابعة، فلا يوتر إذا طلع الفجر، ولا يصلي شيئا من النوافل المطلقة، وإنما يكتفي بأداء سنة الفجر الركعتين، ولا يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وكذلك بعد العصر الإنسان يصلي من النوافل قبل صلاة العصر ما شاء، ولكن بعد أن يصلي العصر ليس له أن يتنفل. ومما جاء في هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، فما قبل العصر أي قبل صلاة العصر متاح للإنسان أن يتنفل فيه ما شاء، وأما قبل الفجر أي قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر فإن الإنسان لا يصلي إلا الراتبة سنة الفجر، وهي أكد السنن، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله في سفره وإقامته. وله أي مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باجرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب. هذه الأوقات الثلاثة هي أشد أوقات النهي تغليظة وحرمة، فلا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، وهو عندما تبدأ الشمس بالطلوع حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني ترتفع عن الحمرة. والحالة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة، يعني تتوسط الشمس في كبد السماء، تكون فوق رأس الإنسان إلى أن تزول جهة الغرب ويزول ضدها جهة الشرق ولو شيئا قليلا. والحالة الثالثة عندما تبدأ الشمس في الغروب إلى أن تستكمل، فهذه الأوقات الثلاثة لا يجوز فيها الصلاة ولا دفن الموتى. والعلماء قالوا إذن أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظ فيها التحريم واثنان مخفف، فالثلاثة المغلظة هي التي ذكرناها، حين تطلع الشمس باجرة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين ما تبدأ الشمس بالغروب. والأوقات الأخف تحريما ما بعد العصر، ما بعد صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب، وما بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس بالطلوع. فهذه أخف تحريما من كده، ولهذا يجوز دفن الموتى فيها. ويجوز أداء نافلة الفجر إذا لم يتمكن الإنسان من أدائها قبل الفجر أن يصليها بعد الفجر. وعلى على هذا فتكون الفروض الأوقات المنهي عنها خمسة بالتفصيل، من صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، والوقت الثاني من بدء الشمس في الغروب إلى استكمالها للغروب، والوقت الثاني من طلوع الفجر من صلاة الفجر على قول وقول آخر من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، والوقت الرابع من بدء الشمس في الطلوع إلى ارتفاعها وقدر ارتفاعها بربع، وهو ما يساوي مترين في نظر الإنسان، أي في نظر الرائي للشمس أنها ارتفعت عن الأرض مقدار مترين وزالت الحمرة من جهتها. والوقت الخامس حين يكون قائم الظهر حتى تزول، فهذه هي أوقات النهي، وهذه الأوقات لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها النوافل المطلقة، وهذا لا خلاف بين أهل العلم، النوافل المطلقة لا يجوز للإنسان أن يؤديها في هذه الأوقات كلها. المسألة الثانية أن هذه الأوقات يجوز أن تقضى فيها الفوائد من الصلوات الفرائض، وهذا أيضا بلا خلاف، بقينا بذوات الأذكار كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف ونحو ذلك، فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجواز، إلى عدم الجواز أداء ذوات الأسباب من النوافل في أوقات النهي، تستدلون بهذا الحديث وغيره. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، واستدلوا بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه ذات سبب وهو الدخول، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها تؤدى ونظائرها ولو كان الوقت وقت نهي، كما لو كسفت الشمس بعد العصر أو خسف القمر بعد الفجر فإنها تصلى بهذه الأسباب. والخلاف في هذه المسألة قديم وحديث، ومما احتج به العلماء أيضا قالوا إن ركعتي الفجر أقر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصليها على صلاتها بعد الفجر، فإذا كان وقت ما بعد صلاة الفجر وقت نهي وأذن للإنسان أن يؤدي الراتبة فيه بسبب أن الإنسان نسيها فكذلك تحية المسجد و وكذلك صلاة الكسوف والكسوف ونحو وسنة الوضوء. وكذلك ما ورد فيما جاء عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أنه سمع خشخشة نعاله في الجنة فماذا كان يعمل؟ فقال إنه لم يتوضأ قط إلا وصلى بعد وضوءه ركعتين، وهذا يشمل ما قبل ما كان وقت نشر وما ليس وقت نشر. فأخذ من جملة هذه الأدلة جواز أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأما الفريق الأول وهو جمهور العلماء فإنهم يرون أن الإنسان لا يعمل النوافل وهي لا يترتب عليها على تركها، بينما فعل الصلاة في وقت النهي يترتب عليه. فالإنسان الذي يعمل أن يؤدي الصلاة في وقت النهي الأدلة تدل على إثمه، بينما إذا ترك الإنسان النافلة فإنه لا يلحقه. قالوا إن الإنسان إذا ترك مسنونا لا يلحقه إثم، بينما إذا عمل محرما لحقه. فالصلاة في وقت النهي محرمة، وترك الصلاة النافلة سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي لا يلحق الإنسان إثم. فرجحوا عدم جواز صحة أو يرجحوا تحريم الصلاة النافلة ذات السبب في وقت النهي. والخلاف كما ذكرت لكم في هذه المسألة قديمة. وأما ما يتعلق بالحرم فإن الحرم له خصوصية سيمر علينا دليل على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ليل أو نهار. والليل والنهار يشمر ما بعد العصر وما بعد الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من التعرض لمن يصلي في هذه الأوقات بالإنكار عليه في هذا البيت، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في الحرم ولو كان وقت نهي، وهذا خاص بالنفس بهذا ولا يشمل غيره من مساجد مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا البيت. فلو أن إنسان دخل المسجد وصلى تحية المسجد أو طاف وصلى سنة الطواف فإنه لا ينكر عليه ولا إشكال في إباحة الأمر له وجوازه.
وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
هذا هو حديث جبير بن مطعم الذي ذكرناه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا حديث صحيح، وهو يدل على مسألة مهمة وهي تتعلق بهذا البيت. فإذا أن الإنسان دخل المسجد الحرام يصلي ولا إشكال في هذا الأمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقمه على ابن عمر.
ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة إذا غاب الشفق وجبت الصلاة. الشفق هو ما يكون بعد غروب الشمس، حمرة تكون في جهة الشمس جهة الغرب، فهذا الشفق علامة على وجود وقت المغرب وبانتهائه يدخل وقت العشاء. وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشفق هو الحمرة وليس هو البياض. فإذا غاب الشفق وجب صلاة العشاء، يعني دخل وقت صلاة العشاء، والمراد بالشفق هو الحمرة وليس المراد هو البياض. وهذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بانتهاء وقت المغرب هو انتهاء الحمرة ولو كان البياض موجودا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتقيم فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، وللحاكم من حديث جابر نحوه. وزاد الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الأفق، انه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الاخر وفي الاخر انه بذلك السبحان.
ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. وبين نوع كل منهما، فجاء في رواية: الذي يحرم الطعام يذهب مستطيلا في الأفق، والذي لا يحرم الطعام كذنى بالسرحان. السرحان هو الذئب. في الصباح يكون جهة المشرق أحيانا في بعض الأيام أو في بعض السنوات يكون هناك بياض ممتد طولا ولونه أبيض يميل إلى الزرقاء كذنب الذئب. هذا البياض لا يدل على طلوع الفجر، فإذا كان موجود فلا يمنع الصائم من أكل الطعام ولا يحل للإنسان أن يصلي الفجر لأن الفجر لا يدل. فهذا النوع من البياض يسمى الفجر الكاذب، وأما الفجر الصادق فهو بياض يعترض الأفق جهة المشرق، يكون ممتد عرضا في جهة المشرق. هذا هو الذي يمنع الطعام للصائم ويحل له صلاة الفجر، وهو المراد بقول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا هو الفجر الصادق. فإذا وجد هذا حرم على الصائم صوما واجبا للأجر، ودخل وقت الصلاة فله أن يصلي صلاة. وأما الفجر الكاذب فهو يأتي المسجد ويكون أيضا في جهة المشرق لكنه يكون ممتداً طولا وليس عرضا، ولونه أبيض يميل إلى الزرقاء بينما ذاك أبيض نافع مثل الصادق، ويكون معترضا في الأفق، وهذا محصور في طبق ضيق ويكون مثل زند الذئب، والفرق بينهما كبير. فهذا واضح للناس الذين يكون في الصحارى وفي الأرياف التي لا ينتشر فيها الكهرباء وقت الصباح والليل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول يومها، رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين.
ثم ذكر حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بأداء الصلاة في أول وقتها فيتأهب لها ويشتغل بها لئلا يأتيه ما يعترضه عن أدائها أو يحول بينه وبين أدائها من عوائق. فإذا دخل وقتها فليبادر إلى أدائها، وهذا هو أفضل الأعمال. ولا يتنافى هذا مع ما ورد من أن هناك صلوات الأفضل تأخيرها كتأخير صلاة العشاء إلى آخر الثلث الأول من الليل، وتأخير الظهر إلى الإفراد في وقت اشتداد الحر، فإن هذا خاص بهذين الوقتين. وأما غيرهما فإن الأفضل للإنسان المبادرة، والمبادرة في العمل الصالح تدل على رغبة الإنسان في الخير وحبه له وعدم كسله وتوانيه. والإنسان إذا انشغل بالعبادة عند وجود سببها أو دخول وقتها فإن هذا من علامات حبه للخير وحبه لعمل الفرص والمبادر فيها، وأنه راغب فيها ولا يستبطلها، بخلاف أهل النفاق الذين يتململون عند أداء عمل من عمل الصالحات ويستبطلون القيام للصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمؤمن يسابق إلى فعل الخيرات، يسابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمسابقة وصف مجد، والمبادرة لعمل الصالحات صفة كمال في الإنسان، ومن ذلك أداء الصلاة في أول أوقاتها.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. الرجل دار قدومه بثمد دار قدومه بثمد الزعيم جدا والاستبدي من حديد بن عمر نحوه يقول الأوسط وهو ضعيف أيضا.
ثم ذكر حديثا عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول وقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. هذا الحديث أخرجه الدارقطني بسند ضعيف. وعلى كل حال المعنى الذي يشير إليه معنى فيه ترغيب، وهو أن الإنسان إذا أدى العبادة في أول وقتها فإن هذا من علامات رضوان الله تعالى عنه. ورضوان الله جل وعلا على العبد هذا أعلى المنازل. قال وأوسطه رحمة الله، معنى أن الله تعالى يرحمه، وآخره عفو الله الذي لا يؤدي العبادة إلا في آخر وقتها، هذا فيه تقدير منه وفيه كسب، فهذا يحتاج إلى العفو والمسامحة. بينما الذي يبادر للعمل الصالح هذا يرجى له أن يكون قد حاز على رضوان الله، ورضوان الله تعالى على العبد هذا أعلى المقامات. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء كانوا في أعلى المقامات. والرحمة تستحق من يشفق